بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العلزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء،
وأن
يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر اليوم. كلمة الفضيلة الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. والأحاديث الأخرى التي تشير إلى مسألة الفرار من المجدوم. طبعا الإسلام حينما بعث الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل كتابه المبين، كانت هناك جملة من الاعتقادات الجاهلية المسيطرة على الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء الإسلام فهدم هذه المعتقدات وكنسها وأزالها وزرع التوحيد والإيمان واليقين في قلوب الناس بعيدا عن هذه الخيالات والأوهام وعن هذه الخزعبلات. ومن جملة ذلك أن الناس قديما كانوا يعتقدون بأن باعتقادات بكثير من الأشياء، من جملتها مثلا اعتقاد بأن العدوى مؤثرة بذاتها، العدوى مؤثرة بذاتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. وأيضا كانوا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم. ولذلك مثلا هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا عدوى يعني انتقال المرض من المريض إلى غيره، والمعنى أنها لا تؤثر بذاتها وبطبعها، وإنما يحدث هذا بقدر الله وتقديره. ولا طيرة التشاؤم الذي كان أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة مثلا أو سفر أو أرادوا شيء، كانوا إذا شاهدوا الطير يطير عن جهة اليمين استبشروا، وإذا رأوه يطير عن جهة الشمال أو اليسار تشاءم ورجعوا. وأيضا قوله ولا هامة، قالوا الهامة هذا اسم للطائر يطير بالليل، كانوا يتشاءمون به ويعتقدون أن روح القتيل إذا لم يؤخذ بثأره صار طائرا يقول اسقوني اسقوني حتى يثأر له الطير، حتى عفوا يثأر له فيطير. ولا صفر، صفر الشهر المعروف من الشهور القمرية، هو الشهر الثاني من الأشهر العربية، الشهر الأول هو محرم والشهر الثاني صفر، وكان العرب يؤخرون تحريم شهر المحرم ويجعلونه في شهر صفر فيبدلون الأشهر الحرم. فجاء الإسلام وأثبت الأشهر الحرم على حقيقتها التي خلقها الله عز وجل وأراده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم، والمجذوم هو المصاب بمرض الجذام، وهو مرض تتآكل منه أعضاء الإنسان، يعني ابتعد عنه محتاطا لنفسك طالبا لها السلامة كما تفر من الأسد. هذا الحديث يشير إلى مجموعة من الأشياء، منها أولا النهي عن المعتقدات الجاهلية التي تتصادم مع ما جاء به الإسلام، والثاني النهي عن التشاؤم والتطير، والثالث وجوب الأخذ بالأسباب التي أجراها الله عز وجل يعني وجعلها سبب لدفع كثير من الأشياء. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، وفيه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى بذل الأسباب، فر من المجنون فرارك من الأسد. ونحن مع هذا الوباء المنتشر الآن لا شك بأن هذا الوباء يحتاج من المسلم أن يقف معه أولا بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، الثاني اعتقاد بأنه لا يمكن أن تكون عدوى إلا بتقدير الله، لا عدوى إلا بتقدير الله، والثالث بذل الأسباب، أن يبذل الإنسان الأسباب التي تمنع العدوى، تمنع العدوى، مثل ما قال مثلا فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولذلك الآن الجهاد ذات الاختصاص تقول للناس مثلا استعملوا الماسك اللي هو الكمام، استعملوا القفازين، اجلسوا في البيوت، ابقوا في البيوت، لا تخرجون مثلا. هذا كله من الأسباب الواجب على الإنسان أن يبذلها مع توكله على الله عز وجل الذي بيده كل شيء، وهو الذي بيده تقدير الأمور سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عظيم حقيقة، فقهه في مثل هذا الوقت مهم جدا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه في سنة نبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يحمينا ويحفظنا وإياكم الجميع المسلمين. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر ترجمة. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أكلت من مطعم ويقول علي دين 200 درهم، والمطعم يقول راح صاحبه، فيقول لا أعرف كيف أتواصل معه، فيقول كيف أتصرف في هذا الدين؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا المبلغ هو دين عليك وأمانة عندك، فالواجب عليك أن تبحث عن صاحب المطعم، وذلك ببذل الأسباب، بسؤال مثلا جيرانه اللي كانوا حوله مثلا، أو اللي هو كان حول هذه المطاعم أو حول هذه المحلات، أو الذهاب إلى الدائرة الاقتصادية أو الجهة ذات الاختصاص، وأيضا السؤال عن عنوان هذا الرجل، والسعي الحثيث للوصول إليه. إن لم تستطع حيث وصلت إلى طريق مسدود، تتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحبه، ترجو الثواب له، ولكن بشرط أن تعلم أنه إذا خرج يوم من الأيام التقيت به تخبره بالحال، تقول أنا بحثت عنك ولم أجدك وسعيت وكذا وتصدقت بهذا المبلغ عنك، فإن أحببت أن يعطيك المبلغ أعطيتك، وإذا أحببت أنك تبقى على الأجر والثواب الذي نويناه لك فشأنك، فإذا قبل الحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
لو سمحت سؤال بخصوص دعاء القنوت، احنا بنعرف هاي الأيام الواحد بتصلي مع أولاده بالبيت جماعة، ويعني بحب انه الواحد يقرأ دعاء القنوت أو يدعي بدعاء القنوت. السؤال لما بتكون الصلاة سرية زي الظهر مثلا والعصر، الواحد يدعي بدعاء القنوت مع المأمومين جهرا ولا سرا مثلا، كل واحد بسره، بعكس مثلا صلاة العشاء وصلاة الفجر الواحد بدعي طبعا جهرا.
نعم،
هذا السؤال. مشكور،
جزاك الله خير محمد. تسمع رضا الشيخ. نعم بناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الله يحييكم على البرنامج، مشكورين، جزاه الله خير الشيخ، الله يحفظكم.
الله يبارك فيك بناصر.
عندي سؤال الله يحفظ بخصوص تخصيص ليلة نص من شعبان بالقيام أو صيام نهاره، هل ورد شيء بهالخصوص؟ والسؤال الثاني والجزء الثاني بخصوص الحديث، يعني طلع الله إلى أهل الأرض ليلة نص من شعبان، هل هالحديث صحيح؟
إن شاء الله.
توضيح من الشيخ، جزاك الله خير.
جزاك الله خير بناصر، أسمع ردك الشيخ. فضل الشيخ على الأسئلة، سؤال بمحمد بالنسبة للقنوت، هل يجوز، يقول فضل الشيخ أن نصلي في المنزل مع الأولاد جماعة، هل يجوز أن نقنط في الصلاة؟ ويقول في السرية كيف نقنط وفي الجهرية كيف نقنط؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للقنوت في النوازل هذا مرتبط بولاة الأمر، فما يقنط الإنسان القنوت المعروف هو أن يرفع يديه بعد الركوع من الركعة الثانية مثلا في الفجر أو من الركعة الأخيرة في بقية الصلوات، وإنما هذا مرتبط ب مناط بولي الأمر إذا أمر الناس أن يقنطوا. وبالنسبة للجوائح هذه وبالنسبة للأمراض هذه التي تأتي من الله عز وجل، أهل العلم يقولون لا يقنط لها، ولكن الإنسان، كل إنسان يدعو لنفسه، يدعو لنفسه مثلا في صلاة يقول اللهم أبعد عنا الوباء، عني وعن أهلي وزوجتي وأولادي وأهلي والمسلمين جميعا، في السجود مثلا في 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 بين الأذان والإقامة، يتحين الأوقات التي هي مظنة الإجابة. بعد ذلك أخي الفاضل، واضح من سؤال الأخ بأن يقصد يريد أن يقنط حتى في الصلوات السرية، نقول لا، ليس هناك قنوت. القنوت مرتبط، القنوت النوازل مرتبط بولي الأمر متى ما إن أذن للناس، لكن الفتوى على أنه لا يقنط في مثل هذه الأحوال، إنما القنوت يكون مثلا إذا كان هناك يعني فتن بين المسلمين بين بعضهم بعضا، أو فتنة مثلا يعني بلاء حصل من البشر، ممكن يقنط في مثل هذه الحالة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء في بئر معونة، كان يدعو عليهم شهر ثم ترك عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. الشيخ بناصر يسأل عن حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان قيام أو نهار بالصيام.
الحمد لله. أولا، بالنسبة للعبادات مبنية على الاتباع ومبنية على التوقف على الدليل من القرآن أو السنة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة إلا أن تكون مشروعة في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جئنا مثلا لتخصيص، نتكلم نحن الآن عن تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ونهارها بالصيام، نبحث في القرآن والسنة لا نجد شيء، ولذلك لا يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان يعني حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وردت بعض الآثار عن بعض التابعين، وهذه الآثار أيضا لا تصح يعني ضعيفة. ومن روي عنه إحياء هذه الليلة إنما يعرض قوله على الكتاب والسنة، فقول العالم بذاته لا يحتج به وإنما يحتج له، فيقال هل عنده دليل من القرآن أو السنة؟ لذلك لا يعرف أخي الفاضل بالنسبة لليلة النصف من شعبان حديث في فضل قيامها ولا في صيام نهاره. ولذلك إذا كان الإنسان له عادة يصوم مثلا الأيام البيض من كل شهر 13 و 14 و 15، لا بأس، لكن هو ليس له عادة وإنما يأتي يتقصد فيخصص اليوم 15 من شعبان بالصيام، نقول لا، هذه بدعة كما ذكر العلماء ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الحديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يسأل الشيخ عن صحة الحديث.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذا الحديث، الحديث حقيقة يعني محل خلاف عند أهل العلم، وهي يعني حديث اللي ذكر الأخ السائل محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يصحح الحديث هذا يذهبون إلى أن هذا الحديث حديث حسن، لأنه الأصل أنه ضعيف لكنه يرتقي إلى درجة الحسن. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صحح الحديث ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان إن الله يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، قالوا بأن هذا معناه المشاحن هنا المبتدع في دين الله عز وجل، والمشرك معروف، والمشرك معروف. ولذلك هذا الحديث الأصل أنه ضعيف لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صحح الحديث يفسره بهذه الطريقة. وأيضا بالنسبة لموضوع اطلاع الله عز وجل كما جاء في الحديث، هذا لا يعني تخصيص هذه الليلة بصيام، تخصيص هذه الليلة بقيام، ولا نهارها بصيام، لأن الحديث إن الله يطلع والله عز وجل لا يخفى عليه من عباده خافي. وإنما أراد المقصود لمن صحح الحديث أن المقصود هو بيان خطورة البدع، خطورة الشرك والمشاحنة، والمشاحنة على تفسير من يذهب إلى أن هنا المشاحن اللي هو المخاصم، لكن الصحيح بأن المشاحن هو المبتدع في دين الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، الصحابة ما فعلوا هذا، وإنما يروى هذا عن يعني بعض أهل الشام كمكحول وغيره، هم الذين كانوا يعني يأتون بمثل هذا الاختصاص وخالفهم جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير هو الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا هو الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وفهو الشيخ سؤاله يعني قريب من سؤال الأخ السابق، يقول على ذمتي دين للشخص سافر وليس عندي عنوانه، فيقول ما العمل؟
الحمد لله، العمل مثل ما أجبت الأخ السائل قبل قليل اللي مع صاحب المطعم، هذا الدين في ذمتك وذمتك مشغولة به، ولا بد أن تبحث عنه حتى تيأس، فإن يأست ولم تهتدي إليه تتصدق بهذا المبلغ نيابة عنه، وإذا خرج يوم من الأيام تخبره بهذا، فإن رضي الحمد لله، إن لم يرضى يجب عليك أن تعطيه هذا الدين، وتكون الزكاة عفوا تكون الصدقة التي تقدمت بها ثوابها لك بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا شيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة. أقول البعض يقول رأيت في المنام دواء لمرض فيروس كورونا، ويقول هو لم يرى شيئا، ويقول البعض يريد من ذلك التسلية والضحك، والبعض يريد من هذا الأمر الشهرة وغيره، فيقول ما حكم ذلك وما النصيحة له؟
الحمد لله، بالنسبة لي من يسلك هذه المسالك لا شك بأنه واقع في يعني ذنب كبير وفي خطأ كبير. أولها أن الكذب في الرؤيا أو في الحلم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو أن يري عينيه أو عينه ما لم ترى، أو أن يري عينيه أو عينه ما لم ترى. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليفعل. فنلحظ من هذين الحديثين، هذين النصين، أن من زعم أنه رأى في المنام كذا وهو يكذب أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قد دل الحديث الأول على أن هذا من الفرية. الله عز وجل حرم الفرية، حرم الفرية، ولذلك هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يري عينه ما لم ترى، جمعه مع ادعاء الرجل إلى غير أبيه. وأيضا جاء في لفظ الحديث أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. والثاني من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، يعني يوم القيامة يعذب عذابا عظيما بحيث أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع. كيف يعقد الشخص بين طرفي شعيرة مثلا؟ هذا من الصعب جدا، هذا من التعذيب له. الأمر الثاني، كان الواجب على الإنسان هذا وهؤلاء الناس مع هذه الأزمة الجائحة وهذا الوباء الخطير الذي ما ترك أحدا إلا أفزعه وأرعبه وأخوفه واجتاح العالم كله، بدل أن يلجأ إلى الاستهزاء والسخرية وإلى هذه الأساليب الرخيصة، أن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل يرفع البلاء عن المسلمين وعن البشرية جمعاء. ما يدري هذا الشخص لعل هذا البلاء يصيبه أو يصيب أحد أحبابه، هذا فيروس خفي ما يرى بالعين المجرد يختطف الناس اختطاف. كان الواجب على مثل هؤلاء الناس أن يعني يستغفروا الله، يكثر من الصدقة، يكثر من الدعاء، يكثر من هذه الأشياء، بدل أن يلجأوا إلى مثل هذه الأنواع الرخيصة من الاستهزاء والسخرية. هذا لا ينفعهم، هذا يضرهم، هذا يضرهم. لابد على الناس أن يأخذوا المسألة على محمل الجد، محمل الجد. الآن الدول كلها مستنفرة ومنتفضة على نفسها، تدعو الشعوب إلى الجلوس في البيت وإلى استعمال الوسائل التي تحميهم بإذن الله عز وجل من هذا الفيروس، وخسائر اقتصادية ضخمة جدا خلفها مثل هذا الفيروس، ويأتي شخص يسخر ويستهزئ بمثل هذه الطريقة، هذا لا شك بأن يدل على رقة في الدين وخفة في العقل وعدم مخافة لله عز وجل. يعني أنا أوجه نصيحة لكل من يسمعني أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل وأن يتركوا مثل هذه الأساليب، مثل هذا الاستهتار، مثل هذه عدم المبالاة، وأن يعلموا بأن الأمر جد، خطب جلل، الخطب جلل. ولذلك يلجؤ الله بالدعاء، بالاستغفار، بالصدقة، يعيدوا صياغة أنفسهم، يحاسبوا أنفسهم عن تقصيرهم في جنب الله وعن تهاونهم في محارم، عن تهاونهم في فرائض الله وعن انتهاكهم لحرمات الله. يراجع الناس أنفسهم. الله عز وجل ما يرسل هذه الآيات إلا لأجل أن يخوف العباد حتى يعودوا إليه، حتى يعودوا إليه. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وجميع وقلوب جميع المسلمين.
جزاك الله خير فضل شيخ معنا هذه المكالمة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم والسامعين إن شاء الله.
آمين آمين. جزاك الله خير.
تفضل. بغيت أنا توجيه من الشيخ للناس اللي يطرش يعني فيديوهات أو رسائل تخويفا لآبائهم وكبار في السن، يعني يفضل أن تطمنهم، ما يعني ما تطرش لهم هالفيديوهات ولا هالرسائل اللي تخوف الواحد، لأن هذا شيء ابتلاء. من هالكلام اللي قاله من شوي الشيخ جزاه الله خير ما قصر. وشيء ثاني في مسألة كتاب الجنائز، شرح الشيخ قال في الشهيد لدنيا، شهيد دنيا وآخرة، اللي هو اللي انقتل في معركة، فالشيخ قال حول إن اللي مو بكل شهيد يكون شهيد، فهل الأفضل إني أصلي عليه؟ إذا كان شهيد راح يشفع له، وإذا ما كان شهيد فأنا صليت عليه، هل هذا صواب أم لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. ما راح.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد الشيخ. نعم. نجي فالشيخ سؤال أخ محمد بالنسبة، يقول لمن يعني نصيحة وتوجيه لمن يرسل رسائل تخويف فيها تخويف يعني نشر الذعر بين كبار السن، بين الآباء والأمهات، بين الأجداد والجدات.
الحمد لله. بالنسبة يعني الوضع الحالي والوباء الذي اجتاح الناس حقيقة يجب على الناس أيضا مع الاستغفار والدعاء ومع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبثوا الرسائل الإيجابية، أن يبثوا، أن يحيوا في الناس الفأل، وأن لا يقولوا هلك الناس أو شيء من هذا القبيل. للأسف الشديد أغلب الناس الآن طرفي نقيض، من الناس من لجأ إلى الاستهزاء والسخرية واللامبالاة، ومن الناس من لجأ إلى مسألة الخوف الشديد لدرجة أنه أصبح يعني يقول هلك الناس. وهذا كله حقيقة طرفي نقيض ما يصرح، إنما منهج النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الناس بالله عز وجل وجعلهم يتوكلون على الله عز وجل مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ أهلكهم. فمهم جدا أننا نبعث الرسائل الإيجابية ونحيي الفعل في نفوس الناس، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في أشد وأضيق الأمور وأشد الأزمات. كان عليه الصلاة والسلام يبشر الناس، يبشر الناس ويطمئن الناس، وحتى يبعث فيهم الأمل أنه سيحصل كذا وسيحصل كذا، ويبشرهم عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة هنا أقف وقفة، وهي أن بعض الناس قد لا يصلح معه إلا التخويف. إذا سألتني مثلا كيف ذلك، في من الناس من عنده لا مبالاة وعنده يعني أخذ الأمور يعني عدم جدية، وقد يكون رجل كبير في السن، ويذكرون طبعا أن كبار السن أكثر عرضة لمثل هذا، فيأخذ الأمور بعدم مبالاة وبتساهل وكذا. قد يحتاج بعض الأولاد أو الأقارب أن يوجه له رسالة، يذكر له مثلا عدد الذين مثلا أصيبوا في هذا المرض أو هذا الوباء، حتى ينبهه ويخوفه ليحتاط. من الناس من يخرج الآن ولا يبالي، من الناس من لا يستعمل مثلا الوسائل التي يعني ترشد إليها وزارة الصحة والاختصاصيين، ما يبالي. ولذلك هذا النوع من الناس قد يحتاج إلى من يهز هزة عنيفة حتى ينتبه لنفسه. أن يعني هذا الوباء الآن الجميع يعرف أنه لا يقتصر على الشخص، فإذا يعني ابتلي الإنسان بهذا هذا الوباء اللي هو الفيروس، هذا معدي، سينتشر بين آخرين. سمعنا كثير من الحوادث أن شخص واحد أعدى مجموعة كبيرة من عائلته وأسرته وأصحابه بسبب عدم المبالاة. فأحيانا قد نحتاج إلى التخويف نوعا ما حتى ينتبه من عنده شيء من هذا التساهل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة للشهيد، ذكر شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، ذكر فضيلة الشيخ أن في شهيد الدنيا أنه يغسل أو يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بعكس شهيد الآخرة، فالشيخ يريد منكم بيان هذه النقطة.
الحمد لله، نعم أنا ذكرت هذا في أحد دروسي، وقلت بأن أنواع أو الشهداء ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول شهيد الدنيا والآخرة، والقسم الثاني شهيد الدنيا، والقسم الثالث شهيد الآخرة. وهذا التقسيم مهم جدا، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يعني نحتاج فيها إلى مثل هذا التقسيم. شهيد الدنيا والآخرة هو من قاتل في سبيل الله، قاتل الكفار مقبلا غير مدبر، ونيته أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يجاهد الجهاد الشرعي المعروف بشروطه، هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا والآخرة، هذا الشهيد الذي ورد يعني الثناء عليه في قول العز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآيات. هؤلاء الشهداء لا يغسلون ويكفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم، فالراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم. أما شهيد الدنيا فهذا الذي يعني قاتل، ولكن قاتل رياء، أو قاتل لأجل عصبية، أو قاتل لأجل غرض من أغراض الدنيا، أو مثلا قاتل وغل من الغنيمة، غل من الغنيمة، هذا يسمى بشهيد الدنيا. طبعا العلماء يقولون يعني وين طبقت عليه أحكام الشهداء مثلا من حيث الدفن في ثيابه وعدم تغسيله وشيء من هذا القبيل، إلا أن ليس له في الآخرة من نصيب ولا خلاق. لماذا؟ لأن نيته قد اختلفت، فعامله الناس حسب الظاهر، عامله الناس حسب الظاهر. أما النوع الثالث هو شهيد الآخر هكذا، فهؤلاء الذين ورد ذكرهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الشهداء، فقال ذكر الحريق والغريق والهدم والذي يموت بذات البطن، هؤلاء كلهم، والذي يموت أيضا في الطاعون، هؤلاء كلهم سماهم صلى الله عليه وسلم وأطلق عليهم لقب الشهادة، فهم شهداء. شهداء هؤلاء تجرى عليهم أحكام الموت العاديين من الغسل والتكفين والصلاة، لكن يطلق عليهم أيضا شهيد كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المجنون؟ هل يحاسب على أعماله قبل الجنون ولو مات على ذلك، أم يغفر الله له؟
الحمد لله، حقيقة هذه المسائل خلافية بين العلماء، والذي يظهر بأن المجنون إذا كان عاقلا بعد بلوغه ثم جن بعد ذلك قالوا نعم يحاسب على ما سبق من بعد بلوغه، بالنسبة لما عمله بعد بلوغه وكان معه عقله فإنه يحاسب على ذلك، يحاسب على ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يبعث إليهم رسول يوم القيامة، هو والأصم وبقية البله مثلا، فمن أجابهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وإليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات معدتكم الشاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.